مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
عايز أقول إن السبتيين يعتقدون إن المسيح هو الملاك ميخائيل. الكلام ده موجود في كتبهم، وخصوصاً إلين هوايت في كتاب مشتهى الأجيال وكتاب الآباء والأنبياء، تلاقيهم كتابين كبار كده بتوع السبتيين. اللي عايزكم بقى تفهموه علشان تردوا على الناس إذا البعض جاب لكم آيات ولا غيره، إن في فرق كبير بين إن السيد الرب يظهر في هيئة ملاك أو إن هو يبقى ملاك. فرق كبير. يعني في خروج 3 في حكاية العليقة، في البشرى بميلاد شمشون في قضاة 13، في الملاك اللي ظهر ليشوع وقال له أنا رئيس جند الرب، فرق بين أن ربنا يظهر في هيئة ملاك أو نقول أن ربنا هو ملاك. هو بيظهر في هيئة ملاك، أحيانا بيظهر في هيئة إنسان، وأحيانا الملاك نفسه بيظهر في هيئة إنسان. زي ما نقول إن إبراهيم أب الآباء ظهر له 3، كان ربنا واثنين ملائكة، لكن قالوا 3 رجال ظهروا له. 3 رجال، ربنا في هيئة رجل واثنين ملائكة في هيئة 2 رجال، فممكن. لكن مش معنى كده إن المسيح يبقى هو الملاك ميخائيل. نقطة تانية نقدر ناخدها من كلام بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين، حينما يفرق كثيرا بين المسيح والملائكة. يقول لمن من الملائكة قال قد أنت ابني وأنا اليوم ولدتك؟ وبيقول أيضا حينما يدخل ابن يقوله فلتسجد له كل ملائكة الله. تسجد له كل ملائكة الله، يبقى مش ممكن يكون ملاك. أو مثلا في الرسالة إلى فيليب إصحاح 2 يقول تكسو له كل ركبة ما في السماء ومع الأرض، يبقى مش ممكن يكون ملاك، ده كل ركبة بتكسو له في السماء. بل إن المسيح يأتي وملائكته معه ويرسل ملائكته ليجمعوا مختاريه أو يجمعوا الخطاة. اقروا الكلام اللي قاله بولس الرسول على تمييز المسيح عن الملائكة وإنه أعظم من الملائكة. أيضا ما نقدرش نقول إن ملاك تجسد لكي يفدي البشر لسببين. سبب منهم ان الحكم صدر ضد انسان، فينبغي ان اللي يقوم بعملية الفداء يكون انسان اللي صدر ضد الحكم. وتاني حاجة ان الملاك مهما كان محدود، وما دام محدود يبقى لا يمكن ان يقدم كفارة غير محدودة تكفي لغفران جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور. نقطة تانية نقولها في الموضوع ده، وهي إن الملائكة أيضا من خلقه، لأن بيقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. وما دام كل شيء به كان يبقى حتى الملائكة. ولما يقول له مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، قبل كون العالم يبقى قبل كون الملائكة برضو. وأيضا إذا قلنا إن المسيح هو الملاك أو هو الملاك مخيل، يبقى عقيدة الثالوث راحت في السكة، لأن مش معقول هنقول إن الثالوث هيكون فيه ملاك والروح القدس وربنا، ما تبقى راحت. وأيضا لا يستطيع ملاك أن يقول أنا والأب واحد ويجعل نفسه معادلا للأب. كل ده بسبب خطأ هؤلاء الناس في أن لو حدث ظهور إلهي في هيئة ملاك يبقى أخذ شكل ملاك وليس هو ملاك بالحقيقة. وبالتالي لو طبقنا دي على معجزات المسيح التي كان يجريها بالأمر، يعني مثال لهذا لما نقرأ في زكريا ثلاثة نجد أحد الملائكة من رتبة الأرباب، يعني الرجل مش صغير، قال له لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب، فما قدرش ينتهره بنفسه. وفي رسالة يهوذا الآية 9 برضو قال له الملاك مخيل لم يورد حكم افتراء من جهة جسد موسى، وإنما قال للشيطان لينتهرك الرب، نفس الوضع. بينما السيد المسيح كان ينتهر الشياطين بقوته، قال له اذهب يا شيطان، خلاص ينتهر، اخرج منه يخرج. يعني نفس سلطان المسيح على الشياطين ما يوريش ان هو مجرد ملاك. ولذلك من الحاجات العجيبة بقى عند هؤلاء الناس برضو في انكار الثالوث، يقول لك المسيح ده بقى هو الملاك مخيل وهو رئيس جند الرب، فبعت الروح القدس بداله لما صعد، فيسمى الروح القدس نائب رئيس جند الرب، نائب الرئيس. يعني في الثالوث القدوس ما رئيس ونائب رئيس، ده تعبير لا يمكن أن يقبل لاهوتيا إطلاقا، أن يقول لك ده رئيس جند الرب وده نائب رئيس جند الرب. دي نقطة من النقط الأساسية في السبتيين لازم تكون موضع أساسي، ليس فقط من جهة طبيعة المسيح وإنما أيضا من جهة نظرتهم إلى الثالوث القدوس. نقطة تانية عايز أقولها وهي من واقع اسمهم السبتيين في تقديس السبت. هم بيقولوا إن وصية السبت وصية قديمة ولا يمكن تغيير شيء من الناموس أو الأنبياء، واللي يغير يجراله. وجابوا كلام المسيح على انه ما جاء لينقض بل يكمل، فاعتبروا ان تغيير السبت يعتبر نقض للناموس. هنرد طبعا على الحاجات دي، وفي كلامهم لاصل عقيدة الثالوث مرة يقولوا إن العقيدة دي هم ضد الكاثوليك، يعني بيتكلموا كلام ضد الكاثوليك، يقولوا دي طلعت في مؤتمر لوكسمبورغ سنة 1555، ومرة يقولوا قررت الكنيسة الكاثوليكية سنة 366، ومرة يقولوا ده جه أمر من قسطنطين سنة 321، ويقولوا ان المسيحيه عاشت مئات السنين ما لهاش علاقه بالغاء السبت. بينما ينكرون في كل هذا. أنا قريت الكلام كله اللي قالوه على السبت، لقيتهم لم يأتوا إطلاقا بالآية المشهورة في كولوسي 2:16-17. كولوسي 2:16-17 ريت تحفظوها، اللي بيقول لا يحكم أحد عليكم من جهة أكل ولا شرب ولا من جهة عيد أو هلال أو سبت، لأن هذه ظل الأمور العتيدة. فيبقى كأنه قال إن السبت ده من ظل الأمور العتيدة، يعني دي من الظلال بتاعة العهد القديم أو من الرموز التي المرموز إليها كان في العهد الجديد. أنا عايز برضو أشرح لكم حكاية السبت ده، ويريد بالإضافة إلى ما أقوله لكم في هذه المحاضرة يريد تقروا الكتاب بتاعنا عن الوصايا العشر، الجزء الخاص بالوصية الرابعة اذكر يوم السبت اللي تقدسه، هو الجزء الأول من الوصايا العشر عن الوصايا الأربعة الأولى، اقروا. اللي عايز أقوله هو الآتي، إن احنا نأخذ كلمة السبت بمعناها اللغوي أولا. كلمة سبت معناها راحة، كلمة سبت معناها راحة. أذكر يوم السبت لتقدسه يعني أذكر يوم الراحة لتقدسه، أذكر يوم الراحة إيه لتقدسه. وبعدين هيجيبوا آيات إن أذكر يوم السبت لتقدسه اليوم السابع لتقدسه، لأن الله استراح في اليوم السابع. يعني في خروج 20:10-11، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لأن الله فرغ في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع إلى آخر. إذا كان المقصود يعني بحرفية اليوم السابع، فاليوم السابع الذي فرغ فيه الله من الخلق لم ينتهي بعد، كلنا عايشين في اليوم السابع بما فيه من حدود وثبوت واثنين وثلاث واربعة، وكل ده اليوم السابع. اليوم السابع الذي لم يقل عنه الكتاب كان مساء وكان صباح يوما سابعا، ما انتهاش، ما زلنا نعيش في اليوم السابع. وبعدين ناخد بقى حكاية راحة الرب، يعني مدام روحانية الوصية في أن أذكر يوم السبت لأن ربنا استراح من عمله الذي عمله خالقه، أنا أريد أن أسأل سؤالا بسيطا، إيه الراحة اللي استراحها ربنا؟ نقارن بين الراحة بين ما عمله خالقا وما عمله فاديا. عملية الخلق استلزمت منه إيه؟ ليكن نور، مجرد كلمة فكان نور. لتخرج الأرض نبات، لتخرج ذوات أنفس حية، إيه يعني؟ مجرد كلمة. عملية الخلق لم تأخذ منه أكتر من كلمة، جملة، ليكن نور فكان نور، خلصت. أما عملية الفداء فأخذت منه الجهد المزبوط، عملية التجسد بكل متاعبها، المعيشة على الأرض بكل متاعبها، الصلب بكل آلامه وإهاناته، القبر، تخليص النفوس الموجودة في الجحيم، انتهى من العملية دي كلها يوم الحد. القضاء على الموت بموته أباد الموت، دي اللي أخذت جهد، يبقى هي دي اللي استراح فيها ربنا بصحيح. لكن راحته كخالق ما أخذتش منه جهد، مجرد أمر، مجرد أمر. فإذا كان مجرد الأمر اللي خرق به العالم ده يحتاج لراحة، أما العملية الفداء اللي فيها جهد فعلا هي اللي تحتاج لراحة. ثم ما فائدة خلق الإنسان إن كان يخلق لكي يموت؟ إنما الراحة الحقيقية هي في تخليص الإنسان من الموت، سواء تخليصه من حكم الموت اللي تم يوم الجمعة أو من عملية الموت نفسها بالقيامة اللي تمت يوم الحد. وبعدين هم في كلامهم تعرضوا لموقف المسيح من السبت. صحيح السيد المسيح كان يتعمد فعلا انه يعمل معجزات في يوم سبت، وكان ممكن يعملها في اي يوم تاني، لكن في يوم السبت بالذات علشان يديهم حكمة في موضوع السبت. يعني مثلا الرجل اللي بقاله 38 سنة جنب البركة في يوحنا 5 ما شافهوش المسيح في يوم سبت. صاحب اليد اليابسة أهو طول عمره إيده يابسة، كان يوم سبت. الراجل اللي مولود أعمى طول عمره أعمى من أول ما تولد، ما ادالوش البصر غير في يوم سبت. لعازر مات وكان ممكن يقيمه في اليوم الثالث زي ما هو قام في اليوم الثالث، وكان ممكن يقيمه في أول يوم زي ابنة يايروس أو زي ابن أرملة نايين، أقاموا في يوم سبت في اليوم الرابع لموته لكي يعطي فكرة زي ما قال لهم ممكن فعل الخير في السبوت، ممكن فعل الخير في السبوت. اليهود كانوا ماشيين بطريقة حرفية، وهو أراد أن يزيل هذه الحرفية فتدرج إلى أن ممكن عمل الخير في السبوت، تدرج، ما كانوش يعملوا أي حاجة أبدا، تدرج إلى أن ممكن عمل الخير في السبوت. وأيضا في شرحه قال لهم ممكن الأعمال الطقسية أيضا تتم في يوم سبت، قال لهم الكهنة يدنسون السبت وهم أبرياء، بيقدر يقوم بأي عمل، واحدة لابد أن يتم تطهيرها في اليوم 40 من ميلاد الولد أو اليوم 80، فلو تصادف أن يوم 40 كان يوم سبت أو يوم 80 كان يوم سبت، بتروح الهيكل وبتقدم ذبيحة وبيقابلها الكاهن وبيقوم باللازم، كل ده في يوم سبت. قال لهم انتم بتعتبروا ان ده تدنيس للسبت، هم بيدنسوا السبت وهم ابرياء. بدأ يخش معهم في هذا الموضوع. لكن لو دخلنا في روحانية الشريعة ان يوم السبت يوم راحة، فيما يبقى الحد راحة يبقى هو سبت للرب فعلا بالمعنى اللغوي، أصبح يوم الأحد هو سبت للرب، فلم نكسر السبت لأن أصبح يوم السبت يوم الحد هو سبت للرب، يعني هو يوم راحة للرب. أما لو دخلوا بقى في نقد الناموس والأنبياء زي ما قالوا في كتابهم، الكتاب يتكلم طب جميع الذبائح الحيوانية ما وقفت وهم كسبتيين ما بيقدموش ذبائح حيوانية، فهل نقض الناموس؟ أهو كان بيقول اللي بيخطئ ياخد ذبيحة، يقدم ذبيحة محرقة، يقدم ذبيحة خطية، يقدم ذبيحة إثم، يقدم ذبيحة سلامة، فهل هم لا يزالون يحتفلون بهذا الأمر؟ طبعا لا. يبقى هل نقض الناموس والأنبياء؟ ولا دي زي ما قال بولس الرسول دي ظل الأمور العتيدة، دي الرموز بتاعت القديم وكملت في العهد الجديد. هل هم السبتيين يعني اللي بيتمسكوا بالنصوص هل يحتفلون حتى الآن بعيد المظال وعيد الفصح ويذبحوا خروف ويلطخوا الأبواب بالدم؟ هل مثلا بيحتفلوا بعيد الأبواق؟ هل بيحتفلوا بعيد الفطير ويقعدوا 7 أيام قافلين على نفسهم لا يأكلون إلا فطيرا وأي نفس تأكل مختمر تقطع من شعبها. ما هو لازم نشوف إن في بعض أمور لما نتكلم على الوصايا ونقد الناموس أو الأنبياء لازم نفرق كثيرا بين الأشياء اللي كانت رموز ويعتبر إحلال المرموز إليه بدلها، مش نوع من نقد الوصية بس بدل ما هو رمز المرموز إليه جه. يعني هو بس يمسك السبت كده ويقول هي دي اللي نقد الناموس والأنبياء، وهات يا آيات من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وخش، ما جئت لأنقض بل لأكمل. إيه دي؟ طب إذا كان كده ينفذ جميع الوصايا اللي موجود بالحرف الواحد، وإن كان كده ينفذ الوصايا بأن يوجد كهنوت من سبط لاوي عند السبتيين، وينفذ الوصايا في عدم التعامل مع الأمم، وطلعوا هم من الأمم برضو، يعني هم جم منين دول؟ اللي نهاية ما كانتش من الأمم ولا مولر ما كانش من الأمم؟ فلما نتكلم على الناموس والوصايا لازم ناخدها في مسألة الرمز والمرموز إليه، لكن لا نأخذ الأمور بحرفية. ده في العهد القديم كان من يمس بيت يتنجس، هما الوقت ما فيش حد فيهم بيمس المرحوم بيتنجس، كان كده في العهد القديم صحيح. فنأخذ روح الوصية وليس حرفية الوصية. الكتاب بيقول يوم راحة، أدينا في يوم راحة، يوم سبت للرب أهو سبت للرب. أول ما قامت المسيحية أرادت اليهودية أن تهود المسيحية، يعني اليهود الذين قبلوا الديانة المسيحية وآمنوا أرادوا أن يهودوا المسيحية، يعني يستبقوا فيها الأعياد القديمة، يستبقوا فيها الطقوس القديمة، يستبقوا فيها النجاسات والتطهير مثلا. هل يستطيع هذا الأدفنتستي مثلا أن هو يطبق الوصايا كلها الخاصة بالنجاسات والتطهير؟ مش ممكن، سواء في الأكل في الشرب في الأمراض في الحاجات دي مش ممكن. فإيش معنى يعني حكاية السبت دي اللي تعبها قوي؟ كمان السيد المسيح هو رب السبت أيضا، والكتاب قال إن السبت لم يجعل الإنسان من أجل السبت وإنما السبت لأجل الإنسان، يعني السبت أعطي لا ليكون قيدا على الناس إنما ليكون راحة للناس. من ضمن الحاجات اللي خدوها قالوا المسيح كان بيقال إنه هو في الناصرة وبتاع، كان بيدخل مجامع اليهود وفي أيام السبوت ويدفع إليه الكتاب ويقرأ، وأن بولس الرسول برضو كان في رحلاته في أيام السبت. طب ما اليهود ما كانوش بيجتمعوا إلا يوم السبت، فهو علشان يبشرهم يخش في اجتماعهم ويتكلم، لكن مش معناها أنه هو مستبقي السبت، لكن النقلة كان بأنه بيعمل أعمال في يوم السبت ويسمح لتلاميذه أنهم يقطفوا السنابل في يوم السبت، يقولوا له لماذا يفعلوا ما لا يحل فعله في السبوت، يقول لهم لا نتناقش بقى في السبوت دي، نوع من التدريج. لكن كون ان المسيح كان بيقرأ عندهم في يوم السبت ده لان اجتماعهم كان كل يوم سبت، لكن ما قال لهمش في العهد الجديد انهم يبقوا يوم السبت. نكتفي بكده، اتفضل صلى الله عليه وسلم.